من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي بالأنبرويز العباسية يقدم لكم عزاء ألقاها قداسة البابا شنود الثالث في رسالة روميا الإصحاح الثاني عشر العزاء التاسعة، وهي بعنوان حسبما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان.
الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا بنتكلم في المرة اللي فاتت في روميا 12 وبنقول كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. ففي مسألة قسمة ربنا بيقسم حاجات وبيعطي أنصبة، وبعدين نلاقي في كورنثوس الأولى إصحاح 7 عدد 17 بيقول غير أنه كما قسم الله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك، وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. كما قسم الله لكل واحد وكما دعا الله كل واحد. ونلاقي أيضا في كورنثوس الأولى إصحاح 12 عدد 11 وهو بيتكلم عن مواهب الروح برضو يقول نفس الحكاية، كما قسم الله لكل واحد نصيبا. لأن المواهب ليست كلها واحدة، فكل واحد بيعطى موهبة غير الموهبة الأخرى، وربنا بيقسم أنصبة للكل، ليس الكل نظاما واحدا. يقول ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. في واحد بيكون في جسم المسيح كالعين، واحد كاليد، واحد كاللسان، واحد كالقلب، كل واحد كما قسم له الله. نلاحظ ان الله قسم أنصبة للناس، فليس الناس متساوين في الذكاء ولا في العقل ولا في الشكل ولا في الطباع ولا في الجنس ولا في اللون ولا في المال ولا في المركز ولا حتى في الفصيلة، فصيلة الدم أو أي حاجة. ولكن هل أيضا الله قسم لكل واحد نصيبا من الإيمان ومن مواهب الروح في الأمور الروحية؟ نعم هذا موجود. مش كل الناس إيمانهم إيمان واحد. ربنا في مثل الوزنات قال إن في واحد أخذ وزنة واحدة وواحد أخذ وزنتين وواحد أخذ 5 وزنات، كل واحد له نصيب مختلف عن الآخر، كل واحد ربنا وضعه في مهمة تختلف عن الآخر. قسم لكل واحد نصيبا من الإيمان. جايز واحد فيكم يقول طب وأنا ما ذنبي، ما ذنبي إن الله قسم لواحد نصيبا أن يكون نبيا أو رسولا، وقسم لواحد نصيبا أن يكون كاهنا أو رئيس كهنة، وقسم لواحد نصيبا أن يكون خادما كبيرا، وأنا مجرد مؤمن عادي، ما ذنبي؟ نقول له لا ذنب لك، مالكش ذنب. الله قسم لكل واحد نصيبا وسيحاسب كل واحد حسب نصيبه. الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر، اللي أخذ 5 وزنات طولب ب5 وزنات، واللي أخذ وزنتين طولب ب2. الله لا يطالبك فوق ما تستطيع، إنما يطالبك في حدود إمكانياتك وفي حدود ما قسم لك. يحاسبك حسب مؤهلاتك وحسب إمكانياتك الفكرية وحسب إمكانياتك العملية، كما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان. نلاحظ حتى هذه القسمة وهذه الأنصبة جد بالنسبة للأسباط 12، كل واحد قسم الله له نصيبا معينا، كما لو كانت خريطة معينة كده ربنا بيتصرف فيها. خذوا يوسف، أعطى له نصيب 2 من إخوته، إفرايم ومنسى كل واحد فيهم له نصيب شكلي، بدل الله البكورية من واحد لآخر. فربنا بيقسم أنصبه، وأيضا من الإيمان. بس في قسمة هذه الأنصبة نقول إن الإنسان يستطيع أن يستثمر نصيبه أكثر من غيره. أنا هقول لكم الأنصبة في الإيمان زي إيه. زي افرضوا إن فيه رواية تمثيلية، واحد أخذ دور خدام وواحد أخذ دور ملك وواحد أخذ دور موظف. مش المهم الدور اللي الواحد بياخده إيه، إنما المهم طريقة إتقانه للدور اللي هو فيه. جايز الخادم في الرواية يتقن دوره إتقان عظيم جدا، بحيث الناس يخرجوا يقولوا أحسن ممثل في الرواية هو اللي كان واخد دور الخدام. وجايز الملك يكون تافه في دوره والناس يقولوا ما عجبناش اللي واخد دور الملك، عجبنا اللي خد دور الخدام، هو كان احسن واحد. وجايز يكون هو بطل الرواية، وجايز يكون هو بطل الرواية. ومش ممكن ابدا في رواية تمثيلية يكون البطل بتاعها هو صاحب اكبر درجة، إنما هو صاحب أكبر شخصية وأكبر درجة في الإتقان وليس في المركز. فأنت شوف إيه نصيبك في عمل الله، اتقن دورك في الحياة إتقانا كاملا، اتقنه إتقانا كاملا، وربنا سيقبل منك هذا الإتقان دون النظر إلى نوعه، دون النظر إلى نوعه. خليك في مركزك مملوء من نعمة ربنا. لاحظوا في معجزة نقل جبل المقطم إن الذي كان له الدور الأول فيها هو سمعان الدباغ وليس البطريرك. كان هذا الدباغ قد أتقن دوره في الحياة الروحية إتقانا كبيرا، فالله أعطاه بطولة هذه القصة. لاحظوا ان استفانوس رئيس الشمامسة كان له دور كبير في كنيسة الله، مع ان كان هناك كهنة كثيرون واساقفة كثيرون، لكن نسي التاريخ اسماءهم وذكر اسم هذا الشماس استفانوس. وفي ملكوت الله لابد ان هذا الشماس استفانوس يكون له مركز كبير اكثر من جميع الكهنة الموجودين، لانه اتقن دوره اتقانا تاما. صحيح ربنا اداله وزن على قده، ولكن اتقنها اتقان كبير. احنا مثلا كلنا على مختلف درجاتنا الكهنوتية بننزل عند قبر الأنبا رويس وبنسجد عند قبره وبنقبل هذا القبر. أنبا رويس لا كان أسقف ولا قس ولا شماس ولا راهب ولا حاجة خالص، ومع ذلك يأتي الأساقفة والبطاركة ويسجدون عند قبره ويطلبون صلواته وبركاته، مش علشان أخذ درجة كبيرة، وإنما لأنه حسبما قسم له الله نصيبا من الإيمان أتقن جدا الدور الذي عاش فيه في الحياة. أنبا رويس كان مجرد راجل جمال لا أزيد ولا أقل، لم يكن من الإكليروس على الإطلاق ولا من الرهبان، لكنه كان قديسا في الوضع الذي فيه. أنا هفترض ان عندي 10 ازايز مختلفة الاحجام، ازازة ساعة 10 جرام وازازة ساعة 100 جرام وازازة ساعة 5 لتر وازازة ساعة 20 لتر. لما ربنا ينظر لهذه الازايز يقول الاتي: الازازة بتاعة 10 جرام ملآنة، يبقى دي ملآنة تاخد نصيب الملك. الازازة اللي فيها 20 لتر نصها تبقى تاخد نصيب النصف، مع ان العشر فلتار اللي فيهم شوفوا قديه كمية ضخمة. مش هيقول دي فيها 10 لتر ولا دي فيها 5 لتر، هيقول دي مليانة ولا لا، دي ناقصة ولا لا، دي خدت ملئها ولا ما خدتش. هكذا في الحياة، هكذا في الحياة ربنا بيقسم أنصبة وبيحاسب كل واحد على درجة الملء التي يحصل عليها. فالزجاجة الملآنة وتساع 10 جرامات أحسن من الزجاجة التي فيها ربعها وتساع لتر كامل. ربنا بيعطينا في الحياة أنصبة مختلفة ويريدنا أن نعيش في ملء هذا النصيب، ومع ذلك ممكن التغيير وممكن النمو في هذه الأنصبة، ممكن التغيير وممكن النمو في هذه الأنصبة. ممكن واحد يبدأ بنصيب قليل وينتهي إلى كل شيء. أحيانا تكون الأنصبة المختلفة هي نقطة البدء في الحياة الروحية وليست نقطة الانتهاء. يعني إيه؟ يعني جايز واحد يبتدي بدرجة بسيطة من الإيمان ويظل ينمو وينمو وينمو لغاية لما ينتهي إلى درجة كبيرة ما كانتش عند حد. خدوا واحد زي القديس موسى الأسود، بدأ بلا شيء، ما كانش فيه إيمان خالص. واحد زي القديس أغسطينوس بدأ مش من الصفر، بدأ من تحت الصفر، ما كانش فيه حاجة خالص. نقطة البدء عنده كانت مفيش. جايز يقول له يا رب أنت لم تقسم لي نصيبا خالص من الإيمان، يقول له لا، البذرة موجودة فيك. فإحنا نشوف إيه نقطة البدء، ونشوف أيضا إيه التركيز. جايز تاخد قارورة صغيرة كده فيها 10 جرام وتكون إصانت شديد التركيز أحسن من إزازة كبيرة فيها رائحة محطوط عليها سوائل كثيرة. يمكن الإصانت ده بتاع 10 جرام يعمل لك 3-4 أزايز، واسمه حاجة صغيرة لكن مركزة وقوية وشديدة. فنحن لا نسير بالكمية بقدر ما نسير بالنوع. في إنسان بيبدأ بإيمان كبير ويرتد عن الإيمان، يرتد عن الإيمان، وفي إنسان بينكر الإيمان ويصير شرا من غير المؤمن. المهم إيه الوديعة اللي ربنا ائتمنك عليها؟ ربنا أعطاك نصيبا من الإيمان، وأعطاك إرادة طيبة، وأعطاك عزيمة قوية، ويريد منك أن تستغل هذا القليل وتجعله ينمو وينتشر ويملأ الأرض كلها. نأخذ فكرة عن درجات الإيمان هذه. في ناس إيمانهم قليل، مثل الشخص الذي وبخه المسيح وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت، إيمانه قليل. أو إنسان إيمانه ضعيف، ضعيف في الإيمان، أو إنسان ما عندوش إيمان خالص. كثير من الناس وبخهم المسيح على عدم إيمانهم، أو تعجب المسيح من عدم إيمانهم، مثل أهل بيت لحم، مثل بلاده التي عاش فيها. لم يستطع أن يعمل معهم معجزات من أجل ضعف إيمانهم. في ناس قلوبهم بطيئة في الإيمان، زي تلميذي عمان. المسيح وبخهم لأن لهم قلوب بطيئة في الإيمان وقليلة الفهم. في ناس كان في خوف أن يفنى إيمانهم، مثلما قال المسيح عن بطرس كنت أصلي لأجلك لألا يفنى إيمانك. في ناس قال عنهم الرسول إنهم ضلوا عن الإيمان أو ارتدوا عن الإيمان أو أنكروا الإيمان أو رفضوا الإيمان الأول. يبقى ما نقولش كيف ابتدأ، نقول كيف أخذت وديعة الإيمان وحافظت عليها وتاجرت فيها وربحت حتى وصلت إلى الله. والإنسان اللي ما كانش عنده إيمان خالص واستطاع أن يصل إلى ملء الإيمان، ده مكافأة عند الله تكون أكثر. فالإيمان أيها الأخوة درجات، درجات كثيرة. على الإنسان إن هو ينمو فيها لغاية لما يصل إلى الملء. دي من الناحية السلبية. في من الناحية الإيجابية درجات أخرى كثيرة. بولس الرسول يتكلم عن درجة الأسقفية والمرشح لها، فيقول إن الشخص ينبغي إنه لا يكون حديث العهد بالإيمان لئلا يتصلف. إذن في إيمان لسه إنسان حديث الإيمان وفي خوف عليه، وفي ناس ايمانهم كبير مثلما قال للمرأة عظيم هو ايمانك، ومثلما قال لقائد المئة لم اجد ايمانا مثل هذا. وفي ناس في الايمان زي الصفانوس قيل عنه انه رجل مملوء من الايمان والحكمة، مملوء من الايمان. وفي ايمان كامل قال عنه الرسول ان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال. وفي ايمان نقول عنه كل شيء مستطاع للمؤمن. فالايمان وديعة عندك ممكن ان تنمو فيها، والرسول يطلب منا ان نثبت في الايمان، ويقول عن نفسه حفظت الايمان واكملت السعي. ربنا اعطاك ايمان لكي تحفظه ولكي تنمو فيه ولكي تثبت فيه ولكي تكبره باستمرار لغاية لما تصل الى الملء، ملء الايمان. ولذلك يقول الرسول لاهل تسالونيكي ان ايمانكم ينمو كثيرا، ويقول لأهل كورنثوس تزدادون في الإيمان. فمفروض أن الإنسان ينمو في الإيمان ويزداد في الإيمان ويستمر كل يوم ينمو إيمانا جديد. هذا الإيمان يا إخوتي له علامات فيكم، لا يمكن ان الانسان ينمو في الايمان بدون عمل الروح القدس فيه. المسيح بيقول من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس المزمع ان نعطى للناس. وفي الرسالة الى غلطية عندما يتكلم الرسول عن ثمار الروح القدس في الإنسان يقول إن من ثمار الروح صلاح وإيمان. فالإيمان عمل من أعمال الروح القدس فيك. إن أردت إنك أنت تنمو في الإيمان اجعل الروح القدس يعمل فيك بكل وفرة. لا تكن معاندا لروح الله عندما يعمل فيك، ولا تكن مقاوما للروح. لأن استفانوس لما وبخ اليهود قال لهم أنتم مثل آبائكم باستمرار مقاومين للروح القدس. الروح القدس في الإنسان بيعمل فيه، بيدفعه إلى قدام، بيحث على الحياة الروحية، بيدعوه للتمسك بالله. فهل أنت بتستجيب للروح القدس أو أنت لا تستجيب؟ هل بتفتح قلبك للروح باستمرار لكي يزيدك الله في الإيمان، ولا بتقاوم الروح؟ هل عقلك ضد الروح القدس بحيث كل ما الروح يشتغل فيك تجيب له حاجات عقلية وأفكار وجدل ومناقشات وتحاول تبدد عمل الروح الذي فيك؟ روح الله يريد أن يقودك، يرفعك باستمرار، يثبت الإيمان فيه، ويحتاج روح الله منك إلى تسليم قلبي، إلى انقياد لعمل الروح، إلى تصديق لعمل الروح. يحتاج منك إلى بساطة قلب، يحتاج إلى بعد عن التعقيد، يحتاج إلى بعد عن حياة الجدل الكثير والخروج من المستوى الروحي الى المستوى العقلي. فهذا الامر خطير. ناس كتير جدا كل ما الروح يقودهم في مستوى روحي يحاولوا يخرجوا المسألة من الوضع الروحي الى الوضع العقلي، من الوضع القلبي الى الوضع الجدلي، من حياة التسليم الى حياة النقاش والمعارضة والمقاومة ومعاندة روح الله العامل فيه. لكن من آمن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. فالايمان يجعل الانسان يعيش في عمل الروح، وعمل الروح يجعل الانسان يحيا في الايمان. هذا يقوي ذاك، لان الايمان من ثمار الروح القدس. ومن ثمار الايمان ايضا قوة. يقول الكتاب انهم ينتقلون من قوة الى قوة. دايما الشخص اللي بيعيش في الايمان تلاقيه بيجري باستمرار، بيقصد في حياة الروح باستمرار، وثمار الايمان تظهر فيه. لذلك يقول الرسول تقوى بالايمان، تقوى بالايمان، خذ من الايمان قوة، خذ من الايمان قوة، هذه القوة تعينك في حياتك. يكفي ان الكتاب يقول احيانا امن فقط، ان امنت تريني، ترين مجد الله. حاولوا يا اخوتي انكم تعيشوا في حياة الإيمان باستمرار. كونوا مثل ذلك الرجل الذي قال للرب أؤمن يا رب فأعن ضعف إيماني. عارفين أنتوا هذا الرجل اللي كان مصروع من الروح، وكثيرا ما ألقاه ذلك الروح النجس في النار في مرقس 9 وفي الماء ليهلكه. قال له يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال أؤمن يا سيد فأعم عدم إيماني. وبإيمان الأب نجا الولد، قال له أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. العبارة دي عبارة مؤثرة جدا. قال له إن كنت تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. قال له أنا أؤمن فأعن عدم إيماني. أنا أؤمن وإن كان الإيمان اللي عندي يعتبر ما فيش خالص، يعتبر عدم، لكن اؤمن انك انت تستطيع كل شيء. فهذا العدم اللي فيه اعطه وجودا، اعن عدم ايماني، اعن عدم ايماني. ممكن هذه الصلاة نقولها باستمرار، اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني. أنت تستطيع أن تعمل فيه وتعطيني هذا الإيمان الذي من عندك. لو كنت أنا مؤمن هذا الإيمان هتكون له ثمار كثيرة جدا، لأن كل شيء مستطاع للمؤمن. طب وإذا كنت أنا يا رب غير مؤمن يبقى حكايتي إيه؟ أقول لك أعن يا رب عدم إيماني. أنت يا رب الذي لا تشاء موت الإنسان مثلما يرجع ويحيا، أنت الذي أوصيتنا بالفتيلة المدخنة حتى لا نطفئها، وبالقصبة المردودة حتى لا نقصفها، فليكن إيماني كفتيلة مدخنة وكقصبة مردودة، وأعن يا رب عدم إيماني. أعطيني هذا الإيمان، انا عايز اصل الى حياة الايمان ومش قادر، اديني هذا الايمان من عندك، وانا اؤمن انك ستعطيني هذا الايمان، انا اؤمن انك ستعطيني هذا الايمان. تعبيرها منطقي ماشي ولا مش ماشي؟ انا اؤمن ان تعطيني هذا الايمان الذي ليس عندي، وان تعين عدم ايماني. نحن نحتاج في حياة الايمان أن نخطو مع الله ولو خطوة واحدة، أن نخطو مع الله ولو خطوة واحدة، وهو يكمل الباقي. كل الذي يرجوه منك الله هذه الخطوة الواحدة فقط، والباقي علي. يقول لك الباقي علي، بس انت خطي هذه الخطوة. هل تستطيع ان تخطو خطوة واحدة مع الله؟ ربنا يقول لك حياة الايمان دي حياة طويلة، من يصل الى نهايتها؟ لكن اطول المسافات في اطول الرحلات بدأت بخطوة واحدة. فعليك ان تخطو هذه الخطوة الواحدة. هذه الخطوة الواحدة هي ان تصدق الرب في مواعيده، تصدق الرب في صفاته، تصدق الرب فتلقي نفسك في يديه وتنساها هناك، تصدق الرب فتعتقد ان الله اقوى من عقلك واقوى من قلبك، وتشعر ان الله يستطيع ان يعمل اشياء كثيرة. فبيقول كما قسم الله لكل واحد نصيبا من الايمان. هذا النصيب من الايمان شرح الرسول، بيقول فاني اقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم ان لا يرتئي فوق ما ينبغي، بل يرتئي الى التعقل كما قسم الله لكل واحد بقدارا من الايمان. فانه كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الاعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، واعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، إلى آخره. يعني كلنا اعضاء في جسد المسيح، وربنا اعطى لكل واحد وضعا معينا. اللي بيحصل بالنسبة لنا حاجة من حاجتين، اما ان احنا نكون معجبين جدا بالوضع الذي لنا فننتقد الوضع الذي للاخرين، وتبقى حياتنا باستمرار انتقاد للناس، واما ان احنا نكون غير راضين على الوضع الذي لنا فنشتهي الاوضاع التي عند الاخرين، والحالتين دول حالات متعبة. الانسان اللي معجب بوضعه جدا فينتقد وضع غيره، هذا ينسى ان الله قسم لكل واحد نصيبا من الايمان ومقدارا من الايمان. يعني مثال لكده، فيه مدرس مدارس احد بيحب يعلم الاولاد، ويرى ان هذا التعليم هو العمل الروحي. احيانا ينتقد الشخص اللي بيشتغل في الجمعيات او في الاعمال الادارية تبع الكنيسة برضو، او في الاعمال المالية تبع الكنيسة برضو، يقول لك فلان ده شخص مش روحي. ايه يعني بيشتغل في الكنيسة وبنى الكنيسة وتنظيم الكنيسة وادارة الكنيسة؟ العمل الروحي هو تعليم الاولاد، هو تعليم الناس. نقول له لا يا حبيبي، كما قسم الله لكل واحد نصيبا من الايمان، ربنا اعطى هذا الانسان موهبة للتدبير واعطاك انت موهبة للتعليم، فلا تتكبر عليه، هو له عمل وانت لك عمل، ولا ترتقي فوق ما ينبغي، بل ارتقي للتعقل كما قسم الله لكل واحد نصيبا من الايمان. في انسان مثلا يحب مساعدة الفقراء، واعطاله الرب قلب رحيم يشفق على كل احد، فيلاقي انسان اشترى بساط كبير او سجادة كبيرة بتاعة 100 جنيه ولا 200 جنيه وجابها هدية للكنيسة، يقول ايه ده، ايه ان احنا نقعد في الكنيسة على ابسطة ونسيب الناس الفقراء المسكين المساكين دول مش لاقين ياكلوا؟ ده كلام مش تمام، الناس دول ما بيفكروش، كان يجيب الفلوس دي توزع على الفقراء. نقول له لا يا حبيبي، كما قسم الله لكل واحد نصيبا من الايمان، هذا الشخص يؤمن بجمال بيت الله وبترتيب بيت الله وبقعاد الناس في بيت الله، انت مش اكملنك تؤمن بمساعدة الفقراء ام تحط كل العمل ده بتاعك كما لو كان هو اللي صح وغيرك غلط؟ لا، انت صح وهو صح، انت صح في محبتك للفقراء وهو صح في محبته لتنظيم بيت ربنا، كما قسم الله لكل واحد نصيب من الايمان، وبلاش ننتقد بعضنا البعض. غالبية الناس يتعبون من الاختلاف، وكثيرا ما اقول للناس يا جماعة في حاجة اسمها تنوع مش اختلاف. بقى انا لما اروح جنينة ولاقي فيها ورد وياسمين وفل وزهر وانواع مختلفة، اقول هذه الوان مختلفة، باللغة العربية ممكن يقولوا الوان مختلفة، وان كنت انا ما ملش لهذا التعبير، اقول الوان متنوعة، لان ليس بين هذه الالوان خلاف ولكن في تنوع. لا تتكبر الورد على الياسمين، ولا الياسمين على الفلة، ولا الفلة على الزهرة، كل واحدة كما قسم لها الله نصيبا من اللون ومن الرائحة ومن المنظر ومن المنفعة زي ما هي. إذا آمنا بهذا نستطيع أن نحب الكل ولا ننتقد أحدا، كل واحد كما قسم له الله نصيبا. في إنسان ما بيخدمش في الكنيسة لكن بيقدر يساعد الكنيسة بطريقة أخرى، ما نقولوش أنت بتعمل كده ليه؟ امرأة جاءت إلى المسيح وسكبت زجاجة طيب على قدميه، زجاجة طيب غالي الثمن، فتذمر التلاميذ كثيرا وقالوا كان يمكن ان هذا الطيب يباع بثمن غالي ويوزع على الفقراء، ما هذا الإتلاف؟ لماذا هذا الإتلاف؟ المسيح قال لهم لا تزعجوا المرأة، عملا حسنا قد فعلت بي، عملت هذا لتكفيني، ما تزعجهاش، كما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان. ربنا أعطى عقليات مختلفة، وأعطى أفكار مختلفة، وأعطى مشاعر مختلفة، خلي كل واحد يرضي ربنا بالطريقة اللي هو عايزها، ولا نحتقر عمل أحد ولا ننتقد عمل أحد، إنما نصوب كل إنسان بمقدار الخير الذي فيه، نطوب كل انسان على نياته الطيبة، نطوب كل انسان على نياته الطيبة، ولا نتضايق من شكل التعبير، لان كل انسان بيعبر حسب فهمه حسب قلبه حسب راحته الداخلية. بهذا الشكل نستريح مع الكل ونفرح بالكل، ولا ننتقد احد ولا نقع في دينونة، لأن كل واحد كما قسم الله الله تفسيرا معينا، كما قسم له الله تفسيرا معينا. كل واحد في جسم المسيح ليه عمله الخاص، فليكن كل واحد ليه عمله. ما تجيش العينين مبسوطة خالص انها بتشوف تقول لماذا لا يكون الكل عيونا. طب افرض الكل بقى عيون، ده عايزين ايد تمسك ورجلين تمشي، نقول لا احسن حاجة هي العينين. طب احسن حاجة في جسم الانسان المخ مثلا، لو كان الانسان مخا فقط، مخا فقط يقدر يتدبر؟ مخ بدون قلب بدون معدة بدون رجلين بدون ايدين بدون عينين بدون لسان، مستحيل ينفعه ايد المخ ده. ده المخ ده ما ينفعش ابدا لوحده. المخ ايضا محتاج لحاجات يشتغل بيها. لو كان الانسان قلبا فقط هذا ايضا لا يكفي، القلب يحتاج للمخ والمخ يحتاج للقلب والقلب والمخ يحتاجوا للعينين وللحواس، وكل دول يحتاجوا لباقي الجسم. كلنا نسند بعضنا بعضا وكلنا نعاون بعضنا بعضا، كل انسان في تفكيره وكل انسان في طريقته في الحياة. يعني يجي واحد يقول ايه، يقول لازم الانسان يخدم ربنا بكل قلبه. طب كويس. ويخدم ربنا بكل قدرته. كويس. والرهبان دول ناس كسلانين ودول ناس ما ينفعوش، وما لزوم الرهبنة، لازم ينزلوا ويخدموا. طب بس ليه يا حبيبي؟ لا ترتئي فوق ما ينبغي، بل ارتئي الى التعقل حسبما قسم الله لكل واحد مقدارا من الايمان. هذا الراهب له القلب المملوء بالحب، يريد ان يجلس الى جوار الله كما جلست مريم تحت اقدام المسيح. وانت بتخدم تريد ان تساعد الله بذراعك برجلك بعقلك، تساعده في محبة اولاده. انت كويس وهو كويس وكل واحد ماشي في سكته، ليه نقعد نصدق؟ ليه نقعد نقول لازم نشيل الرهبان وننزلهم تحت؟ ليه يقعدوا كسلانين؟ ايه وظيفتهم؟ ايه شغلهم؟ نلغي نسوي نوضب. كل دي انسان بيرتقي فوق ما ينبغي. الرهبنة لا تتعارض مع الانسان اللي بيعمل في العالم. الرهبنة مثل القلب الذي ينبض بالحب، والعمل في العالم مثل القدم ومثل اليد التي تشتغل وتجاهد وتكافح، والكنيسة تحتاج للقلب الذي ينبض بالحب، وتحتاج للذراع الذي يعمل، وتحتاج للقدم التي تمشي، تحتاج للكل. الكل يتعاونون حسبما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان، مقدارا من الفهم، مقدارا من الاقتناع. وخلي كل واحد في حاله. لكن احنا ناس غويين خناق، غويين اختلاف. العين تقول الكل عيون، والرجل تقول الكل رجول، واليد تقول لازم الكل ايادي. لا ما تنفعش الحكايه دي. كلنا ماشيين. واحد ذكي مثلا يتضايق جدا من غير الاذكياء. فلان ده ما بيفكرش، ده مخه وحش خالص خالص خالص، ازاي ده؟ ويفضل تعبان. طب ليه يا حبيبي؟ ربنا اعطاك ذكاء لكي تتكبر على غير الذكي. حسب ما قسم الله لكل واحد نصيبا. لو كان الكل اذكياء بدرجه واحده العالم ما كانش يمشي ولا يوم. مستحيل مستحيل. لو كان الكل اذكياء في درجه واحده لاصطدموا البعض، وكل واحد يفقس الثاني وكل واحد يفهم الثاني وكل واحد يشك في الثاني، مفيش فايده ابدا. ده على راي المثل رزق الهبل على المجانين. ما كانش في اختلاف في العقليات مش ممكن الناس يقدروا يمروا. عيشوا بهذا الامر، عيشوا بهذا الامر. عارفين حسبما قسم الله لكل واحد نصيبا. يمكن ده الاختلاف بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة مثلا. الرجل يميل للشدة والمرأة تميل للحنو والعطف. لو الراجل كده بص المرأة وقال ايه ده ليه ما تكونش شديدة زي، والمرأة لو بصت للرجل وقالت له ايه ده ليه ما تكونش حنين زي، هيتخلقوا مع بعض. لكن ربنا عايز الاثنين، عايز الشديد وعايز الحنين، عايز الحازم وعايز العطوف، الاثنين مع بعض يكونوا وحدة واحدة. ولو كان الله يريد ان يخلق الناس كلهم طبائع واحدة كان يقدر، لكن الله وجد في هذا التنوع وجد جمال في هذا التنوع. لكن احنا من ضمن اخطائنا الصعبة جدا ان احنا نريد ان يكون الناس في مثل طبعنا والا نغضب، نريد ان يكون الناس كلهم في مثل تفكيرنا والا نغضب، يريد ان يكون الناس كلهم في مثل اسلوبنا وطريقتنا والا نغضب. لماذا لا نترك كل واحد يتصرف حسبما قسم له الله نصيبا؟ تقروا في الكتاب المقدس تلاقوا إيليا عبارة عن شعلة من نار، يقول تنزل نار من السماء وتحرق الخمسين. تلاقوا أرمية إنسان بيقول يا ليت عيني ينبوع ماء، يا ريت رأسي دي كلها دموع، يا ريت عيني دي كلها ينابيع بكر فأبكي على بنت شعب. لو إلي جه وقال ايه أرمية الباكي ده، ما تقوم تشتغل وبلاش بكر، تهتم زي العيال تبكي، تبكي ده ايه، خليك كده جديد واشتغل وقول تنزل نار من السماء تقتل الخطاة وخليك زي. ولو ان أرمية انتقد إلي وقال له ايه الشدة بتاعتك دي، نار ايه من السماء، ما تخليك لطيف كده وتعامل الناس بطريقة كويسة، كانوا اصطدموا بعض. يعني اتصوروا في السماء لو إلي قبل أرمية يتخلقوا سوا، لم يتخلقوش. حسبما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان. ربنا ده من سماءه بيبص على الناس، ده طبعه وده طبعه وده طبعه وده طبعه وده طبعه، كل واحد طبع شكل. والله اللطيف يستطيع أن يجمع هذه الطباع جميعا لكي تكون أدوات طيعة في ملكوته. تقول له يا رب فلان ده جديد، يقول لك ما تخاف شيء، انا هستخدم شدته من اجل الملكوت. تقول له فلان ده ناعم كده وطري، يقول لك ما تخاف شيء، هستخدم نعومته وفروته من اجل الملكوت. فلان ده بتاع كلام كتير، يقول لك هستخدم كلامه من اجل الملكوت. فلان ده بتاع صمت، هستخدم صمته من اجل الملكوت. ويستطيع الله ان يستخدم كل شيء من اجل الخير. هذه طريقة ربنا. أعضاء كثيرة، لا يغضب من التنوع، لا يغضب من الاختلاف الظاهري ده، إنما يستخدم الكل حسبما قسم لكل واحد نصيبا من الإيمان. نكتفي بهذا الجزء.